أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم الحمد لله الذي وفقنا للعودة إلى الدرس والتحصيل، فإنه من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن التعطيل هذا الطويل يحتاج إلى يعني كما يقال تمرين لكي نعود إلى مستوى المطالب التي كنا ندرسها. كن جرب بعضكم درس وجرب، يمكن خميس الجمعة إذا عطل يجي السبت يحس أن الحالة يردلها أن يعني المواكبة حتى يأخذ مستوى الدرس. فكيف إذا كان التعطيل بهذا المقدار؟ فإن شاء الله تعالى نتعاون في أن نصل إلى هذا المستوى. بحث جديد هو عندنا، أو نسمي مسألة جديدة، لكن رأينا أن كل مسألة هي في الحقيقة تتشعب منها مسائل. فالآن البحث 46، وهو في قضاء صوم المسافر. كان بحثنا السابق الذي انتهينا منه هو في صوم المسافر، والآن نأخذ بعض المسائل في قضاء صوم المسافر. لأن من خلال بحثنا السابق تتذكرون أنه توجد عدة مسائل في قضاء صوم المسافر، جعلناها مؤشرا علامة نقضا على المشهور الذي قال أن الحظر من شروط الوجوب كبقية الخلو من الحيض، الخلو من النفاس، الخلو من المرض. وكذلك قالوا الحظر والخلو من السفر من شروط الوجوب، هذا قاله المشهور بالإجماع عليه وناقشناه. وكان من جزء من مناقشاتنا بعض النقوض عليه، أنه إذا كان الحظر من شروط الوجوب كما يقول المشهور والإجماع ينقض عليه بكذا كذا مورد، وهي من قضاء صوم المسافر أخذناه. فإذا نحتاج أن نبحث هذه الموارد في قضاء صوم المسافر لارتباطها بالبحث السابق، ولكي تسم هذه المناقشة مع المشهور. المشهور الذي يراد به هنا الإجماع بأن الحظر هو من شرائط الوجوب، وهذا ناقشناه نحن، ومنا قوينا أن الحظر هو من شرائط الصحة، من شرائط الواجب، وليس وترتبت على ذلك ثمرات عديدة بعد البحث هذا كان طويلا. أول مسألة من هذه المسائل في قضاء صوم المسافر، قلنا أن بحثنا 46 هو في قضاء صوم المسافر، وهو مرتبط طبعا بصوم المسافر. وما أدري إن كان شيء هو مستغرب أو لا، لكن شوف كثير من علمائنا كتبوا في صلاة المسافر من القدماء والمعاصرين، وأعتقد رسائل كثيرة ألفت في صلاة المسافر، لكن لم يؤلف في صوم المسافر. وحتى راجعت إلى الذريعة أدشوف، الاعتبار هو الذريعة لا تصاني في الشيعة، أدشوف مكتوب في صوم المسافر، لم أجد من كتب رسالة في صوم المسافر، لكن كتبوا كثيرا في صلاة المسافر. بس المعاصرين قاربنا عصرهم يمكن تجدون للشيخ المنتظري تقريرات، للبروجردي، للشيخ النايمي، لآخرين في صلاة المسافر، لم يكتب في صوم المسافر. ربما مرتكز في ذهنهم على أنه توجد ملازمة، إذا بحثنا في صلاة المسافر خلص، وبعد ملازمة بين التقصير والإفطار، ما نقوله عن التقصير في صلاة المسافر نقوله عن الإفطار في صوم المسافر، فما يحتاج إلى أن نفرده ببحث. إذا أردنا أن ندافع عنهم ندافع بهذا الشكل، لكن رأينا أنه لا، المسألة ليست هكذا. توجد أمور كثيرة من مختصات صوم المسافر لم نبحث فيها الأمور المشتركة بين الصوم والصلاة للمسافر، لم نبحث فيها مثلا ما هي شروط التقصير، قطع المسافة والقصد، ولا هاي صحة الصلاة تبحث. لم نتناول من يتمون في السفر كمن عمله السفر ومن بيته في البوادي، ومن هذا صحيح ناقشها بالصلاة وخلصيك فيك بعد لا تناقشها في الصوم. لكن رأينا ضمن ذلك البحث الطويل، وإن شاء الله أيضا هذا بحث تتم له، كلها من مختصات صوم المسافر لم تبحث في صلاة المسافر، وهي مباحث مهمة وعميقة. فإذا يصلح هذا أن يتمم هذا البحث السادس والأربعين، يصلح أن يتمم ما بحثناه هناك، وكله يمكن أن يكون تحت عنوان صوم المسافر الذي لم يكتب عنه كما قلنا كرسائل وكتب مستقلة، وبالتأكيد هي كمسائل مبحوثة، لكن لما تبحث بشكل مستقل طبعا يصير البحث أعمق ويكون أكمل، لأن راح تجتمع جزئيات وأفراد لتخرج بها قيلة. هذا نحن نهتم به، نهتم بأن تبحث الجزئيات والمسائل المنفردة كمنظومة متكاملة، هذا يعطينا فائدة أكبر بالتأكيد من الطريقة المتعارفة. فالمسألة الأولى إذن التي نبحثها في قضاء صوم المسافر هذه، إذا فاته شهر رمضان أو بعضه، والمسألة مسجلة في العروة الوثقى، تستطيعون يعني مراجعة شروح العروة حتى تستعدون لمثل هذه المسائل، نعطيكم بعض مصادرها حتى ترجعوا لها. مثل مستند المحقق النراقي في المستند جزء العاشر 442، السيد الخوئي في مستند العروة مجلد 22 من الموسوعة الكاملة صفحة 181، وفي نفس هذا الموضع بعد شروح العروة مثل مستمسك في شرح العروة نفسها المسألة، هاي راجعوا شروحها. فالمسألة هي هاي، أنه شخص إذا فاته شيء من شهر رمضان ومات في نفس شهر رمضان، أو استمر به المرض إلى بعد شهر رمضان ومات قبل أن يعافى من مرضه، قضى لم يقضى عنه وليه إذا كان العذر هو المرض والحيض والنفاس، بينما يقضي عنه وليه إذا كان العذر هو السفر. هذه هي إذن المسألة، أنه من مات في شهر رمضان وقد أفطر بعض أيامه لعذر، واستمر، خلنا نطي عنوان العذر حتى يكون عام ثم نفصل بهذا العذر، من أفطر في شهر رمضان لعذر واستمر به العذر ومات في نفس شهر رمضان أو بعده بحيث لم يتمكن من القضاء، فإن كان عذره المرض والحيض والنفاس لم يقضى عنه وليه، وإن كان السفر قضى عنه وليه. هذه هي المسألة التي نريد أن نبحثها. فإذا كأنه نستطيع أن نجزئها إلى جزئين أو إلى مطلبين هذه المسألة. المطلب الأول أنه من فاته الصوم لمرض وحيض ونفاس لم يقضى عنه وليه، والمطلب الثاني إذا فاته بسفر قضى عنه وليه. لابد نفكك هذه المطلبين حتى كل واحد نتناوله على حدة. فالمطلب الأول إذن الآن ضمن هذه المسألة الأولى، المسألة أقرأ متنها ونصها يعني بحسب مختارنا، وإلا سنرى فيها خلاف، لكن بحسب مختارنا هذا نص المسألة متنها، إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات في نفس شهر رمضان أو بعده بحيث لم يتمكن من القضاء لاستمرار العذر لم يجب القضاء عنه، لكن الفوات إذا كان بسبب السفر وجب على وليه القضاء عنه مطلقا حتى لو لم يتمكن من القضاء. هذا متن المسألة بحسب مختارنا، وإلا أكيد المتون تختلف بحسب الأقوال في المسألة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. فإذا لابد أن نفكك المسألة إلى مطلبين، المطلب الأول أنه إذا كان العذر الذي فات بسببه الصوم ولم يتمكن من قضاء، ليش لم يتمكن من قضاء؟ إما مات في نفس شهر رمضان هو ما يقدر يصوم في شهر رمضان قضاء، أو لا بعد شهر رمضان لكن استمر به المرض إلى أن مات لم يقضى عنه وليه. فالمطلب الأول إذا كان العذر هو المرض والحيض والنفاس لم يقضي عنه وليه. والمطلب الثاني إذا كان سبب الفوات هو السفر قضى عنه وليه وإن لم يتمكن من القضاء. هاي تذكرون جعلنا نقض على المشهور أنه إذا كلهم ذن تجعلوهن شروط وجوب، فلماذا هذا التفصيل بين السفر وغيره؟ والمفروض أنه مثل نم لا يجل يعني لم يتمكن من القضاء، فلماذا وجب عليه القضاء هذا المسافر؟ ولذلك سنرى أن هذا المأزق هو الذي دفع الكثيرين إلى أن يقولوا أن السفر كغيره أيضا إذا لم يتمكن من القضاء لم يجب على وليه القضاء، رغم وجود الروايات. لكن الواقع في مأزق أنه كيف يفلسف هذه الحالة، كيف يفسره إذا كان الحظر كبقية الأمور من شروط الوجوب؟ فإذا العبد الذي يموت من دون أن يتمكن القضاء لا يجب القضاء عنه، لم يجب عليه أصلا الصوم حتى يجب قضاؤه. فهذا من النقوض التي سجلناها على المشهور، والآن إن شاء الله نبحث. فهذا إذن المطلب الأول، وهذا المطلب يبدو مجمع عليه، مجمع عليه والروايات دلت عليه، لذلك لا يحتاج إلى إطالة في الكلام، لكن نأخذ الروايات وهي أمامنا في المجموعة التي أمامكم. وكلها الروايات تقريبا اللي نحتاجها هي في وسائل الشيعة كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان، موجودة في الهامش باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان. الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت، الذي يتمكن من القضاء يجب على وليه أن يقضي عنه إن لم يقضي هو، أما هذا الذي توفي واستمر به العذر هذا لا شيء عليه ولا على وليه طبعا، لأن الوجوب على الولي فرع ثبوت الوجوب على الميت. الثانية صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء. ثم بقيت يقول: وإن صح ثم مات صام عنه وليه، فما دام صح عن تمكن القضاء فإذا ما قضى يقضي عنه وليه. الرواية الثالثة رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال: لا يقضى عنه. والحائض تموت في شهر رمضان، قال: لا يقضى عنه. المريض والحائض نفس الشيء. هنا لعله رواية في التعليق على سند هذه الرواية، نحن سميناها رواية منصور بن حازم، والذي يراجع كمثلا المستند الأول لسير الخوئي يجد أنه يصفها بالصحيحة. لماذا وصفها بالصحيحة وفيها في سندها محمد بن عبد الحميد؟ ومحمد بن عبد الحميد مختلف في وثاقته. لماذا مختلف في وثاقته؟ ها، للاختلاف في فهم كلام النجاشي. النجاشي لما ترجم لمحمد بن عبد الحميد هذا نص كلامي، ونشوف ماذا نفهم منه. قال: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار روى عبد الحميد أبوه عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين. على من ترجع وكان ثقة؟ على محمد نفسه أو على أبوه عبد الحميد؟ فاختلف الأصحاب، اللي أرجع كلام النجاشي إلى محمد وثق محمد واعتبر الرواية صحيحة، واللي أرجعها إلى أبي عبد الحميد، لأن هذا نص كلام النجاشي، يقول: محمد بن عبد الحميد روى عبد الحميد أبوه عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر رواه عنه عبد الله بن جعفر. فعلي من يرجع هالتوثيق؟ السيد الخوئي قال هذا يرجع إلى الأب لا إلى الابن، إلى عبد الحميد وليس إلى محمد اللي هو في سند هاي رواية منصور بن حازم. إذن لماذا اعتبرها صحيحة وهو لا يقول بتوثيق محمد بن عبد الحميد؟ يقول لأنه وارد في إسناد كامل الزيارات، ونحن نبني على توثيق كل الأسماء الواردة في كامل الزيارات. فاعتبرها صحيحة. لكن تعلمون أنه عدل عن هذه الكبرى، فالمفروض أنه إذا عدل يرجع يغير كل هذه التقييمات بالصحة للروايات. لكن المستند يبدو يعني، أو قل هذا بحث الصلاة يعني المقرر في المستند هذا قبل العدول، لذلك باني على هذه الكبرى. فإذا نحن سميناها رواية منصور بن حازم لأن في سندها محمد بن عبد الحميد وهو مختلف في وثاقته، لئلا نعلم أن التوثيق راجع إلى محمد أم إلى أبيه، وإن كنت وجدانا أرى أنه يرجع إلى محمد نفسه وليس إلى أبيه. يعني إما لأن تقول إذا تركنا إذا جعلنا هذا التوثيق، هذا قرأ عرفية، هكذا قال النجاشي. محمد بن عبد الحميد روى عبد الحميد عن أبي الحسن وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر رواه عنه عبد الله بن جعفر. إذا هذا التوثيق يرجع إلى عبد الحميد، إذن أين جواب محمد؟ يعني ما هو موقف النجاشي من محمد؟ هاي أولا. وثانيا له كتاب النوادر، هاي لمحمد وليس لأبي أبو، ليس له كتاب، ليس من أصحاب الكتب. فلو سألتني تميل وجدانا إلى ماذا في الخلاف، أنا أميل إلى محمد. لكن تعلمون خو إذا وجد احتمال وتشكيك بعد لا نستطيع يعني البناء عليه. بس هو إنما سماها صحيحة قلنا لأنه هو رغم على بناء التوثيق يرجع إلى الأب وليس للإبن، لكن يقول من إسناد كامل الزيارات، وهي كبرى عدل عنها، فالمفروض على مبانيه هاي ليست صحيحة. إنما أقول الملاحظات حتى من ترجعوا المصادر تجدون مثل هذه. بعضهم طبعا يعتمد على توثيقات ما، كأن العلامة في خلاصة رجاله وصف طريق الصدوق، هذه الممارسات هم إن شاء الله تنموها عندكم، وصف طريق الصدوق إلى منصور بن حازم بأنه صحيح، ومحمد بن عبد الحميد واقع في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم، فقالوا إذن منصور ثقة، وإلا شون العلامة يصف طريق الصدوق إلى، يمكن ننبيكم إحنا في خاتمة المستدرك للوسائل توجد المجلد يعني مرزا حسين نوري في الجزء الرابع والخامس من الخاتمة، هاي الطبعة الحديثة الموجودة، محاولات للمرزا النوري في تصحيح طرق الصدوق في المشيخة، فهي طبعا هم كنت تستفيدون منها هذا حينما تحاولون أن مثلا تعالجوا تصححون من أي شيء آخر توثقون بعض الرجال، حاولوا الاستفادة من هاي. لا أقول تأخذوا منه وتبنون عليه بالتأكيد، لأن المجتهد لازم يكون مجتهدا في كل هذه العلوم، لكن استفيدوا من محاولات العلم. فمن ضمن ما قيل هاي، قالوا أن محمد بن لنا طريق لتوثيقه، كيف؟ قالوا لأن العلامة في خلاصة رجاله قال طريق الصدوق إلى منصور بن حازم صحيح، ويقع محمد بن عبد الحميد في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم، فإذن هو ثقة بتصحيح العلامة. لكن هذا لا نعتمد نحن على مثل هذه الطرق للتوثيق، لأن هذه أراء اجتهادية من العلامة وليست شهادات حسية كما نأخذ من الكشي والنجاشي والطوسي، والعلامة من القرن السابع والثامن الهجري، فآراؤه إذن في توقيم الرجال وتوثيقهم إنما هي آراء اجتهادية مبنية على الكبريات التي هو يسلم بها. فهذا إذن الطريق نحن لتوثيق الرجال لا نعتمده، إلا ربما في محاولاتكم وصلت إلى مثل التوثيق. فإذن هذه تعليق على رواية منصور بن حازم. بعد من الروايات التي ولازلنا في المطلب الأول موثقة سماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال، قال لا صيام عليه ولا يقضى عنه. قلت فامرأة النفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، قال لا يقضى عنها. صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها، فإذا أفطرت ماتت قال ليس عليها شيء. ستة مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك، فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام. فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضي ثم مرض مرضا آخر فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه. هذا صحيح. لماذا؟ يعلل الإمام، والتعليل يفيدنا، يقول لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه، فإذا لم يصح لم يجب عليه لأنه لم يتمكن من القضاء. رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه. قال لا تقضي عنها، فإن الله لم يجعل عليها، لم يجعل ماذا؟ الصوم لو القضاء، هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه، فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم، صوم لنفسك، نعم وهدي ثوابها إليه، أما تصوم عنها لم يجعله الله عليها. هذا إذا مجموعة الروايات التي اخترناها. أيضا تعليقة توجد على هاي رواية، سند رواية أبي بصير، لأن أيضا هي موصوفة بالصحة في المصادر، تراجع مثلا في مختلف الشيعة وصفها بالصحيح الجزء الثالث 401، هاي أهم المصادر يعني تفيدكم. المحقق النراقي في مستند الشيعة الجزء العاشر 442، السيد الخوئي في المستند جزء 22 صفحة 182-184. لكن هنا طبعا ملاحظة أنه في سند الرواية، نحن لم ننقل الروايات بأسنادها لكن نعلق هذه التعليقات، أن تترجعون وشوفوا في سند الرواية محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى مشترك بين الثقة وغيره، فكيف وصفوها بالصحة؟ لابد أنهم بنوا على أن محمد بن يحيى هذا بلحاظ الطبقة، طبعا لكم محمد بن يحيى في طبقة أخرى، بس في هذه الطبقة أنه إما الخثعمي أو الخزاز وكل منهما ثقة، لكن يوجد محمد بن يحيى غير هذين الثقتين، فبأي تمييز رجحوا أن هذا هو الخثعمي أو الخزاز؟ أيضا لو سألتني وجداني أنا أقول لك هذا ليس بعيد هذا الظن، لكن نحن نتعامل بمعطيات أمامنا، معطيات أمامنا. كيف بنيتم على أن محمد بن يحيى هذا ما دام هو مشترك بين الثقة وغيره؟ كيف بنيتم على أنه هو إما الخثعمي أو الخزاز اللي هما الثقتان؟ ربما غيره يشاركونه في الطبقة، لو كان في هذه الطبقة ماكو غير الثقتين لكان ما احتجنا إلى تمييز، لأن أي منهما يطلع هو ثقة، لكن يشاركهما في الطبقة غير الثقة، فكيف بنوا التمييز؟ تعلمون يكون بالراوي والمروي عن هنا، من هالناحية لا تمييز، لأن الراوي عنه هو علي بن الحكم، وعلي بن الحكم لم يروي، هاي الملاحظ، علي بن الحكم لم يروي عن عنوان الخزاز ولا عن عنوان الخثعمي، وإنما روى عن العنوان المشترك محمد بن يحيى، فهذا ما يفيد بالتمييز. لو كان وجدنا أن الراوي عن محمد بن يحيى المجرد هو نفس الراوي عن الخثعمي لقلنا بقرينة الراوي إذن هذا محمد بن يحيى هو هذا، فما عندنا علي بن الحكم روى عن عنوان الخثعمي ولا الخزاز الثقتين، عندنا علي بن الحكم روى عن محمد بن يحيى اللي هو مشترك وسبب المشكلة، فبما ميزوا لم يبينوا طبعا، لكن هاي يسجل الإشكال على هذا. إذن هذا المطلب إنما ذكرناه لأجل هذه الفوائد العرضية فنسميها، وإلا المطلب الأول مجمع عليه والروايات المعتبرة كما ترون كثيرة وصحيحة وصريحة على المطلوب. فالمطلب الأول إذن لا يحتاج إلى مؤونة، لذلك مجمع عليه أنه من مات وكان عضوه المرض أو الحيض أو النفاس ولم يتمكن من القضاء، سواء مات في نفس رمضان أو بعده، لا يقضي عنه وليه، هاي منتهي منها. إنما الكلام في المطلب الثاني، وهو أنه لو كان سبب الفوت والسفر ولم يتمكن من القضاء فيجب على وليه القضاء، أو بتعبير آخر أنه من فاته رمضان بسبب السفر قضى عنه وليه مطلقا، سواء تمكن من القضاء أو لم يتمكن. أما إذا تمكن فهذا واضح على القاعدة، حتى غير إذا تمكن يقضي عنه وليه، لكن حتى إذا لم يتمكن عنه وليه، حتى إذا لم يتمكن من القضاء قضى عنه وليه. هذا الذي فيه خلاف نحتاج أن نبذل فيه شيء من المؤونة. نحن ندعي هنا، وهذه المقدمة خنثبتها لأن حتى من الناقش هم القول الآخر، هذه المقدمة تكون الغفلة عنها ربما تسبب هذا بعض الإشكال في الاستدلال، أنه نحن لا نحتاج لوجوب القضاء إلى دليل. لماذا؟ لعموم الآية الشريفة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمو ليوجب القضاء يحتاج إلى دليل، ليسقط القضاء يحتاج إلى دليل. هذا المريض والنفساء والحائض لولا وجود الروايات هنا التي أسقطت القضاء لكان أيضا ألزمناهم بالقضاء، لأن عندنا آية عامة مطلقة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأنت الذي أخرجت المريض جيب لنا دليل على أن المريض لا قضاء عليه، وقد وردت الروايات قرأناها كثيرة تقول المريض إذا لم يتمكن القضاء لا قضاء على وليه. جيد، فالمسافر إذا لا نحتاج، هاي خلينا نثبتها، لا نحتاج إلى دليل لوجوب القضاء عليه وبالتالي على وليه. لماذا؟ لأن الآية تقول ذلك. أنت الذي تقول أن المسافر إذا لم يتمكن من القضاء لا قضاء عليه تلحق ببقية الأعذار، أنت الذي جيب لنا دليل على سقوط القضاء. هاي لو التفتنا إلى هذه لكان نفعت كثيرا في الاستدلال على مشهور القدماء ومشهور المتأخرين الذين ألحقوا السفر بغيره من الأعذار. فإذا دليلنا الأول خنسمي هذا هو التمسك بعموم الآية الشريفة، المسافر عليه القضاء، وما دام عليه القضاء ولم يقضي فينتقل إلى وليه. إضافة إلى هذا عندنا روايات توجب القضاء على المسافر وعلى وليه باعتبار لم يتمكن من القضاء. من هذه الروايات المطلب الثاني موجود أيضا أمامكم، موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان لم تتمكن من القضاء. التمكن من القضاء خلي بالنا بركنه، يعني يتحقق بأمرين التمكن من القضاء، أولا زوال العذر، وثانيا يعني صحة الزمان خمسمية أو أهلية الزمان للقضاء. فلو زال العذر في شهر رمضان قال لا يسمى متمكن من القضاء، لا يمكن القضاء في شهر رمضان. فالتمكن من القضاء يضم ركنين، زوال العذر وأهلية الزمان للقضاء. فهنا فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. صريحا بوجوب القضاء على المسافر، قضى على وليه. ثانيا صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال، وهذه أيضا لنا وقف مع وصفها بالصحيحة إن شاء الله نعلق عليها حينما يأتي دورها لاحقا لأن ستدخل ضمن المناقشات إن شاء، لكن نحن الآن نسلم معهم ونسميها صحيحة ونشوف. قال ولا بس تراجعوا سندها إن شاء الله عندكم متسع. هاي في قلنا في الهامش موجودة أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 الأحاديث مذكورة مصدر صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم. بالنفس مضمون ونص محمد بن مسلم. رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه. يعني يوجد إصرار من المعصوم على التفريق بين المسافر وغيره، فكيف يجمعون ويجعلون المسافر كبقية الأعضاء؟ أنه كذلك إذا لم يتمكن القضاء لا يجب على ولي القضاء. شوف إصرار من المعصوم عليه السلام على التمييز بين السفر وغيره من الأعذار. الرواية الرابعة التي يمكن أن يستدل بها موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته. هنا نتمسك بإطلاق هذه بحيث لأنه فأدركه الموت قبل أن يقضيه فيها إطلاق سواء تمكن من القضاء أو لم يتمكن، فنتمسك بإطلاق يقضي، لأن قد يسأل أحدكم أنه تقريب الاستدلال بهذه الرواية تقريب هاي التمسك بإطلاق يقضيه قبل أن يقضيه قبل أن يقضيه سواء تمكن أو لم يتمكن. الإمام أجاب مطلقا يقضيه أفضل أهل بيتي، لم يفصل الإمام أنه إذا تمكن لو ما تمكن من القضاء، فإذا المسافر يقضى عنه مطلقا سواء تمكن أو لم يتمكن، تمسكا أيضا بإطلاق موثقة أبي بصير. إذن هاي الروايات التي يمكن أن نستدل بها على وجوب القضاء على المسافر مطلقا بعد طبعا قلنا التمسك بعموم الآية الشريفة. هذا القول أصبح معتمدا يعني شو تسمي من صاحب الحدائق وجاي، وحتى بعض صاحب الحدائق يوجد من خالف، لكن قبل صاحب الحدائق اللي يسموهم القدماء والمتأخرين، من صاحب الحدائق ثم متأخرين متأخرين، بس القدماء اللي للشيخ الطوسي استمر في ابن إدريس بعد العلامة والطبقة المتأخرين الحدائق وفوق متأخر متأخر، فمن صاحب الحدائق وفوق تقريبا أصبح هذا القول له وجه، وإلا قبل صاحب الحدائق القول المشهور الذي ادعي الإجماع عليه على أنه لا تفصيل بين السفر وغيره، السفر كبقية الأعذار إذا لم يتمكن من القضاء لم يقضي عنه وليه. هذا التفصيل إنما أصبح يعني ينظر إليه من صاحب الحدائق وجاد بحسب تتبعي للمصادر التي أمامي. سنقرأ إن شاء الله القول الآخر الذي يقولون به. نعم حكي عن بعض القدماء، حكي عن التهذيب الشيخ في التهذيب فقط دون كتبه الأخرى، لا في الخلاف ولا في النهاية، لا في الخلاف والنهاية، هو يميل أيضا إلى القول الآخر، لكن في خصوص التهذيب حكي عن الصدوق في الفقيه والمقنع، حكي عن الجامع للشرائع، لكن المشهور قلنا غير هذا، المشهور لدى القدماء والمتأخرين بل وحتى من بعض متأخري المتأخرين كالشيخ الأنصاري قدس سره أيضا يميل لأنه لا فرق بين السفر وغيره، أيضا من مصادركم ارجعوا له في الموسوعة الكاملة لآثار الشيخ الأنصاري كتاب الصوم مجلد واحد، هو ترجعوا للمسألة أيضا موجودة بحيث ادعوا الإجماع على هذا، ادعوا الإجماع على عدم الفرق بين السفر وغيره، وأنه أيضا من فاته رمضان لسفر ولم يتمكن من القضاء أيضا لا يجب على ولي القضاء كبقية الأعذار، رغم قلنا هذه الروايات التي أمامنا الصريحة الصريحة. والشيخ مع مشهور القدماء طبعا إلا في كتاب التهذيب قال لاحظ في الخلاف الشيخ الطوسي في الخلاف يقول إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات فإن كان تأخيره لعذر مثل استمرار المرض أو سفر لم يجب القضاء عنه ولا الكفارة. وبه قال الشافعي دليلنا إجماع الفرقة إجماع الفرقة لأن السفر والمرض ما دام فات ولم يتمك قضاء لا قضاء عليه، دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا عندك دليل آخر، يعني نحن نستنطق ونشوف لماذا هذا القول منهم وبين أيدينا الروايات التي تشير إلى التفصيل. يقول دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل توجبون القضاء على ولي هذا الميت الذي أفطر لسفر، يحتاج إلى دليل، هات دليل. وليس في الشرع ما يدل عليه، هذا الشيخ الطوسي يقول. بس الإجماع علينا ألا نخاف منه كما يقول، لأن إجماعات الشيخ الطوسي والسيد المرتضى معلومة، يعني ليست إجماعات مبنية على استقراء الأقوال، وإنما هو يعتقد أن هذا القول هو الصحيح فلا بد أن يبنى الإجماع عليه. خلاص، فالإجماعات إذن ليست إجماعات بالمعنى المصطلح. فقول الشيخ دليلنا إجماع الفرقة لا يخوفنا ويقطع ألسنة عن النقاش، ألسنتنا لا نستمر بالنقاش. الإجماعات قلنا ليست مبنية على المصطلح المعروف، يعني إجماعات التعبدية، وإنما هو هكذا كان ذوقه، أنه ما دام تم لديه قول بدليل معتبر فإذا هذا المفروض أن يكون إجماع الإمامية عليه. لا، وهو نفسه سبحان الله، هو نفسه بالتهذيب خالف نفسه، هو بالتهذيب ما لا إلى التفصيل بين السفر وغيره، هكذا قال. قال في التهذيب إنما يفوت في السفر يجب قضاؤه على الولي على كل حال، سواء مات في السفر أو تمكن من قضائه ولم يقضه. يقول إجماع الفرقة وهو في التهذيب خالف هذا القول. ليش قلنا يعني إجماعات الشيخ ليست بالمعنى المصطلح المتعارف، وإنما هي فكرتها وفلسفتها. لكن بالخلاف قلنا، وبالنهاية أيضا هو قال بمقالة مشهور المتقدمين والمتأخرين اللي هو لا فرق بين السفر وغيره، هذا النص الذي فرق بين السفر وغيره إنما نقلنا من التهذيب، في التهذيب خالف كتبه الأخرى. فإذن هاي نماذج الأقوال على أنه هذا القول يكاد أن يكون مجمع عليه إلا من قلة خالفوا فيه، بأن السفر كبقية الأعذار لا يجب على الولي قضاؤه إذا لم يتمكن منه. قال صاحب الحدائق قدس سره أما في السفر هل يقضي الولي أو لا إذا لم يتمكن من القضاء، قال فظاهر الأكثر أيضا أنه كذلك كبقية الأعذار، فلو لم يتمكن من القضاء لم يجب القضاء عنه. لماذا؟ نشوف صاحب الرياض كأنه يشير إلى فد دليل، نريد نجمع أدلتهم، نريد نشوف لماذا يقولون بهذا القول، لأنه من استدلالنا كأنه المفروض أن من الوضوح السفر يختلف عن بقية الأعذار، عموم الآية هكذا والروايات قرأناها العديدة، فلماذا إذن ضم السفر إلى غيره؟ قال السيد صاحب الرياض، وأيضا عند الرياض حتى يرجع إلى المجلد الخامس 442 الحدائق الناظرة اللي عند مجلد 13 صفحة 330، أسهل عليكم المصادر حتى الذي عنده يرجع إلى هذه المصادر ويحضر للمسألة إن شاء الله تعالى. نأخذ قول صاحب الرياض حتى ننهي به إن شاء الله حديثنا قبل أن ندخل في الاستدلال لهذا القول. صاحب الرياض قال عند قول المحقق الحلي في المختصر النافع، المختصر قال المحقق وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر، نقل هذا القول، والأولى مراعاة التمكن. محقق أيضا من المشهور من المجمعين أنه تراعي التمكن، تمكن يقضى عنه، ما تمكن لا يقضى عنه، لكن يقول توجد رواية في أنه يجب على المسافر مطلقا. شوف قول المحقق في المختصر، وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر ولم يتمكن من القضاء. والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار. قال قدس سره صاحب الرياض تعليقا على هاي وتعليقا عن الروايات التي استدل بها على أن المسافر لا يقضى عنه اللي قرأناها الأربعة، قال وهي هاي الروايات اللي استدلت بها على أن المسافر، احنا وعدنا أن يكون الدرس يعني تمرينيا حتى وتأهيليا وإذا به كأقرانه. الحمد لله، نسأل الله التوفيق إن شاء الله. يقول وهي، من هي الوهية؟ هاي الروايات اللي استدل بها على أن السفر ليس كغيره من الأعذار، لأن صاحب الرياض أيضا من مشهور القدماء والمتأخرين، صاحب الرياض أيضا قال بأن السفر كغيره. يقول وهي هاي الروايات مع قصور أكثرها سندا وضعف بعضها دلالة لم أرى عاملا بها صريحا بل ولا ظاهرا عدا الشيخ في التهذيب، قرأنا كلمة قبل قليل، مع أنه رجع عنه في الخلاف، صح وقرأنا كلمة في الخلاف فعلا رجع إلى ما عليه الماتن المحقق في المختصر النافع وأكثر الأصحاب مدعيا عليه الإجماع، قال وهو الأقوى. هذا هو الأقوى، أن السفر كغيره إذا لم يتمكن من القضاء لا يقضي عنه وليه، قال هذا هو الأقوى. إذن حتى صاحب الرياض يميل إلى هذا القول. إذن علينا الآن أن نذكر ما قيل أو يمكن أن يقال من الاستدلال كما ترى أساطين متقدمين متأخرين على عدم الفرق بين السفر وغيره، رغم كأنه لما قرأنا الاستدلال وكأنه رأيناه المفروض من الوضوح أن السفر ليس كبقية الأعضاء. فإذا ننظر في أدلتهم إن شاء الله تعالى أو ما يمكن أن يكون دليلا لهم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.